يكتب هذه المجالس لنا في صحائف أعمالنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي وما نذر، وأن يرزقنا حسن المتابعة لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو اليوم 27 من شهر جمادى الثانية من العام 14 بعد 400 الهجرة، ودرسنا اليوم من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس 19، ونبدأ بالاستماع للحفاظ. كما أحب أن أنبه إلى أن أحد إخوتي الفضلاء قد أهداني اليوم جزاه الله خيرا شريطا مسجلا عليه العقيدة الواسطية بتمامها لفضيلة الشيخ أخونا الحبيب الشيخ سعيد شعلان جزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين أعماله، فإننا قد استعدنا بسماع صوته الطيب الندي في منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكيم رحمة الله عليه، وها هو جزاه الله خير يستجيب لطلبنا مشكورا مأجورا بتفصيل العقيدة الواسطية على شريط واحد أخرجته مؤسسة محسن للتفصيلات. فأنصح إخوتي جميعا باقتناء الشريط، وهي فرصة للحفاظ أن يكون الشريط عنده فيبدأ بسماع الشريط مرة وراء مرة مرة وراء مرة، تجده تلقائيا بعد فترة من الزمن يكون حفظ الواسطية من ألفها إلى يائها. فتنبهوا لهذا جزاكم الله خير، واحرصوا على اقتناء الشريط وأيضا سماعه لأهل البيوتات من النساء ومن الأطفال وتعودهم على سماع كتب أهل العلم، هذا فيه الخير وفيه النفع الكثير بإذن الله. نبدأ بمن استعد للحفظ يأتي على الجهاز. تقرأ وفقك الله من قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله يضحك الله، قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يوم يلقى في جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وقوله قال الله تعالى: يا آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا وقوله ما منكم من أحد إلا سيرى ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، حديث صحيح. وقوله في ركعة المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث صحيح، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح.
أحسن غيره. نعم من اللي حافظ. تب إليكم مبتسم. ما أدري يعني إذا كان بهذا الشكل فهو أمر لا يشجع حقيقة. تكلمنا عدة مرات ونبهنا لا بد من حفظ المتن ولا بد أن يكون هناك ما يشجع الإنسان على الاستمرار. ما كنتم هكذا لما كنا في السلم الشيخ حافظ. صحيح أن الشعر أيسر حفظا من النثر، لكن لا يمنع هذا لصغر حجم متن الواسطية. فأرجو أن يكون في وجود الشريط دفعة باستمرار بعد انتهاء الدرس يشتر الشريط وتبدأ تستمع من عند سيارة في السيارة وفي البيت وهكذا طوال الأسبوع حتى يأتي موعد الدرس. فأرجو إن شاء الله يكون في الدرس القادم الحدث بما يرضي حتى يستمر الدرس بإذن الله. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.
وهم وسط في باب أفعال الله إيه الجبرية والقدرية. أخذت الوهج.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. قال الشارح رحمه الله قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا، فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه وهي مخلوقة لله تعالى.
والسطرين هذه بعد تساقط عند قوله وقال أهل الحق، السطر هذا والسطر الثاني.
وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون انتهى. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد.
نعم. الكلام موصول في وسطية هذه الأمة، وقد قلت في الأسبوع الماضي أن هذا الموضوع من أهم موضوعات العقيدة على العموم ومن أهم موضوعات الواسطية، ويزيده أهمية أنه من أهم الموضوعات التي تحتاجها الأمة اليوم نظرا للخلط بين الحق والباطل وبين ترويج الأمور على غير منهاج أهل السنة. وسطية الأمة اليوم أمر مهم جدا حتى نخلص من انحرافات الفرق الضالة، سواء الذين غلوا أو الذين جفوا. فوسطية الأمة هي الحق والعدل، ونبهنا بالأسبوع الماضي إلى ضرورة تصحيح معنى الوسطية، وأنه ليس معنى الوسطية أن نأخذ من الحق بطرف ومن الباطل بطرف. فنقف بين القنطرتين، كلا، فإن هذا حبث واستهزاء بدين الله. وإنما الوسطية بمعنى الحق والعدل، فاتباع الحق والعدل هو معنى الوسطية الذي جاء به الشارع الحكيم. فوسطية هذه الأمة في أفعال الله هي عدل بين انحرافين اثنين. الانحراف الأول انحراف الجبرية، والانحراف الثاني انحراف القدرية. أما الجبرية ومنهم جهم بن صفوان ومن شايعه واتبعه، فإنهم قد افتروا على الله زورا وبهتانا، واتهموا الله تبارك وتعالى بأنه ظالم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويتبين لك هذا في قولهم وفي إفكهم وزورهم المبين: إن الإنسان مسلوب الإرادة، ليس له أي حول أو طول في أي فعل من أفعاله. زنى هو مجبور على الزنا، سرق هو مجبور على السرقة، قتل هو مجبور على القتل، انتهك أعراض الناس مجبور على ذلك، أشرك بالله هو مجبور على ذلك. وقالوا إن العبد في هذه الأمور كالريشة في مهد الريح، يصرفها الريح يمنة أو يسرى كما يشاء. إذن يترتب على هذا نسبة الظلم لله تبارك وتعالى، وأنه يعاقب الناس ويحاسبهم على أمر ليس باستطاعتهم. ومحاسبة الناس في أمر ليس باستطاعتهم هو عين الظلم. إذن فقد رتب هؤلاء المجرمين الظلم لله تبارك وتعالى، وهو يلزمهم بناء على مذهبهم الفاسد، سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. الانحراف الثاني هو انحراف مجوس هذه الأمة، وهم القدرية المعتزلة ومن سلك مسلكهم. ولقد سموا بنقيض قصدهم، إنهم لا يثبتون القدر، إنهم يجحدون القدر ولا يقرون بقدر الله وقضائه وقدره، فسموا قدرية بنقيض مرادهم. فقالوا إن الله ليس مسؤولا عن أي أمر من أمور الشر يقع في هذا الكون، بل وغلى غلاتهم فقالوا إن الله لا يعلم عن الأشياء إلا بعد وقوعها. فلان وقع عليه حادث، ما سبق هذا في علم الله، لكن يوم حصل الحادث علم الله أن فلان أصبح عليه حادث، أعوذ بالله من ذلك، وقاتلهم الله. كيف وقد قدر ربنا المقادير من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة؟ وهؤلاء المجرمون يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. فهؤلاء ارتكبوا من الإفك والزور الشيء العظيم، وهو أنهم ادعوا أنه يقع في ملك الله ما لا يرضاه الله. فلان يفعل الفعل الفلان إذا الله لا يعلم عنه. إذا معنى هذا أن علم الله أصبح كعلم الإنسان أو كعلم المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والأمر الثاني أنه سيقع في ملك الله ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. إذن فما هو الحق في هذه المسألة؟ ما هو الوسط؟ ما هو العدل؟ هو ما وفق الله إليه أهل السنة والجماعة. قال الشارع نقلا عن ذلك الرجل الذي يعتبر من علماء الأمة، هو الذي يجعله كثيرا من طبقة العلم اليوم، هو الشيخ محمد ابن مانع الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمة الله عليه، هذا كان أحد العلماء في بلادنا، درس في قطر وجاء إلى هذه البلاد، وكان له بصمات واضحة على كثير من طلبة العلم وكثير من المؤسسات العلمية والدعوية في بلادنا. وإن لم تخني الذاكرة أيضا أنه كان له دور في دار التوحيد، مدرسة دار التوحيد بالطائف التي تعتبر من نوادر المدارس على مستوى العالم الإسلامي في أيام الشيخ ابن مانع رحمة الله عليه، حيث كان شهادة العلماء يدرسون فيها، وكان خريج هذه المدرسة يتولون القضاء ويتولون مهام الأمور، وخرج منها فطاح من العلماء والأدباء وغيرهم ممن لا يزال على قيد الحياة، ومنهم من انتقل إلى رحمة الله، نرجو الله لهم الرحمة والمغفرة وللجميع. وكان هذا الرجل رحمة الله عليه له اهتمام بكتب السلف والتعليق عليها ونشرها، وكانت الطباعة في وقتهم في مصر كما هو معروف، فكان رحمه الله له جهود كبيرة جدا في طباعة كثير من هذه الكتب، سواء بالاتفاق مع الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أو مع الشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة هناك رحمة الله على الجميع، مما أثر على الحركة العلمية في الأمة كلها. وكان لجهود هذا الرجل رحمة الله عليه أثر مشكور في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث نفع الله بها البلاد والعباد. يقول الشيخ رحمه الله: وهدى الله أهل الحق فقالوا إن أفعال العباد صاروا بها مطيعين وعاصين. سمي العبد طائعا لماذا؟ لأنه فعل ما أمر الله به أيه. وسمي فلان من عباد الله عاصي لأنه ارتكب ما حرم الله. إذن فالإنسان هو الذي مارس الفعل، له مشيئة ولله مشيئة، وله قدرة ولله قدرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وهي مخلوقة لله، يعني أفعالنا الله خلقنا وخلق أفعالنا، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. قال: وهدى الله المؤمنين إلى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خلقهم وخلق أفعالهم، كما قال تعالى. لاحظ أدلة الغلاة والجفاة تخرصات عقلية، وأدلة أهل السنة والجماعة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا أمر يدل على وسطية هذه الأمة، فالله تبارك وتعالى قد سبق في علمه وفي قدره الكون من هو عاصي ومن هو طائع، والعباد خلقهم الله وخلق أعمالهم وهم الذين يباشرون هذه الأعمال. فالإنسان بإرادته يصلي ويعبد الله، والإنسان بإرادته يكفر ويفسق ويفسق، وكل ذلك قد سبق في علم الله. فسمي المطيع طائعا بما جاء به من أعمال، وسمي العاصي عاصيا بما جاء به من أعمال. وقد ذكرنا في دروس ماضية ذلك السؤال الوجيه الذي سأله الصحابة، وهو السؤال الذي دائما الناس يسألون عنه في كل حين وفي كل زمان ومكان، عن القضاء والقدر. وقلنا إن من أجمع الإجابات في هذا الباب لما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أعمالنا أهي في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، يعني قد علم. يعني ما معنى قد فرغ منه؟ ومعنى أن أجبركم وقهركم؟ لا، قد سبق في علم الله، هذا معنى الحديث. قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا: فعلى من عمل؟ يعني ما تتوهمه من اعتراض قد جاء على ألسنة الصحابة وجاوب عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما دام في امر قد فرغ من قد عرف من الطائع ومن العاصي اذا فحلام العمل. فانظر الى اجابته صلى الله عليه وسلم. اولا وجههم بصيغه الامر في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له والامر يقتضي الوجود. فاعملوا توجيه للامه ما تشتغل بالجدل وبالنقاش الديفنتي كما يقولون وانما تتجه الى العمل. ان هذه الامه اذا اعتصمت بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي امه العمل. اعملوا امر يقتضي الوجوب باشر العمل. ثم قرأ عليهم صلوات ربي وسلامه عليه ما ورد في سورة الليل. فأما قال أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه الثلاثة الأفعال قام بها العبد. هذه الثلاثة الأفعال قام بها العبد ترتبت عليها النتيجة الربانية التي قد سبقت في علم الله فسنيسره لليسرى. اربط هذه مع قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لمخلصا. قال وأما أهل الشقاوة فبعمل أهل الشقاوة يعملون. فيسر لعمل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وكل هذه الأعمال فعلها العبد بإرادته ومن غير أن يجبره أحد عليها فسنيسره للعسرى. إذن وما ربك بظلام من العبيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهكذا لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل ولا يرضى الظلم على نفسه ولا يظلم مثقال ذرة. وهو تبارك وتعالى قد أعذر إلى خلقه لأن خلق لهم عقول هي مناط التكليف وأرسل لهم رسل من أنفسهم وأنزل لهم كتب تتلى عليهم فقامت الحجة ولا يهلك على الله إلا هلك. نعم.
قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة.
فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة.
نعم. وهذه المسألة أيضا من المسائل الهامة هي والتي تليها، وهي وسطية هذه الأمة في باب الوعيد بين المرجئة المفرطين وبين الخوارج المتنطعين. أيها الإخوة، إن من المصائب التي حلت في هذه الأمة ومن وقت مبكر خروج الطوائف الضالة التي قد حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين لأمته أن صراط الله مستقيم واحد لا يتعدى. وأن السبل التي بجوار هذا السبيل على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو إلى جهنم، وقد حدث هذا في التاريخ إلى هذا اليوم. فخرجت الطوائف الضالة، كانت أول فرقة خرجت على الأمة هم الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون الناس بقليل الذنوب وصغيرها وكبيرها. ثم خرجت طائفة أخرى صاحبة انحراف لا يقل خطورة عن انحراف الخوارج إلا أن يكونوا أخطأ، وهم المرجئة. أولئك غلوا وهؤلاء جفوا، أولئك فرطوا وهؤلاء ضيعوا. فالمرجئة زعمت سميت مرجئة من التأخير. الإيمان عند المرجئة هو تصديق القلب، إذن فلا كفر عندهم إلا بجحده. بينما أنتم تعلمون أشهر حديث في هذه المسائل، بل يمكن يكون الحديث رقم واحد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ناحية الأهمية، هو حديث جبريل عليه السلام. كيف فسر صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بماذا؟ بالأعمال الباطنة. إذن فهو قول وعمل كما قال أئمة السنة، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإرجاء من أخطر الأفكار، لأن فكر الخوارج فكر منبوذ، ويعني الطبائع تنفر منه، لكن خطورة فكر الإرجاء أنه يصلح لأصحاب المجون، لأصحاب الشهوات. يقول ما دمت اعتقدت بقلبك خلاص أصبح إيمانك كإيمان أبي بكر، ولو لم ترك على الله رفعة، خلاص قلت صدق أبو بكر صدق. وقد خاب وخسر وكذب. وإننا لنعجب من رجال يرددون بعض أفكار المرجئة هذه الأيام، ويرون أنه لا يكون هناك كفر إلا من جحد بقلبه. هذا هو فكر المرجئة. إذا كان ما هناك كفر إلا فقط من جحد بقلبه، إذن فماذا يقال لمن استهزأ بآيات الله؟ والذي استهزأ قال يا رسول الله والله ما قصدها، ونزل تكفيرا في سورة براءة من فوق سبع سماوات، وغيرها وغيرها من. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انتبه لهذه النقطة، فذكر أنواع الكفر وذكر أنواع الشرك وغيره من علماء السلف رحمهم الله السابقين. فالمرجئة عندها الإيمان التصديق، إذا الكفر هو الجحود فقط. أين كفر الاستكبار، وأين كفر الشك، وأين كفر النفاق، وأين يعني أنواع كثيرة، وكفر الجهل، أنواع كثيرة من أنواع الكفر وأنواع الشرك عياذا بالله من ذلك. إذا الخوارج كفروا الناس بأي ذنب يفعل، فلان كذب كذبة إذا خرج من الملة، مصيره عند الله قالوا خالدا مخلدا في النار. فخرجت المرجئة ردت فعل لهذا الهوج، قالت أبدا لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، ما دام قلبك غير مصدق فلو أتيت بجبالة الحسنات أنت كافر، وما دام قلبك صدق فلو لم تقم بأي أمر من أوامر الإسلام الظاهرة كلها وتركت الإسلام كله في الظاهر والأعمال إيمانك كإيمان أبي بكر الصديق. وبطبيعة الحال الله قد كذبهم بكتابه، وبين الله تبارك وتعالى زيادة الإيمان ونقصانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها وغيرها مما لا يستطيع المجال لذكره هنا. المهم إن الإرجاء بهذا المفهوم يؤدي إلى الكفر البواح كما ذكر الشيخ عباس رحمه الله. نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل الإرجاء وهي ما سمي بإرجاء الفقهاء، وهذا منسوب للإمام أبي حنيفة ومن وافقه على هذا، حيث أخروا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا العمل مهم ولا بد من الإثيار بالعمل، ومن ارتكب كبيرة يعدد على فعله، لكن لا ندخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا أمر مردود عليه كما هو مبسوط في شرح العقيدة الصحاوية وغيرها من كتب أهل العلم، وليس صحيحا، قد ذكرنا هذا في درس معارج القبول، ليس صحيحا أن الخلاف بين السلف وأبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة ليس صحيحا أنه خلاف لفظي، بل هو خلاف حقيقي، لأنه يترتب عليه عدم زيادة الإيمان ونقصانه، ويترتب عليه عدم الاستثناء في الإيمان، ويترتب عليه قضايا كثيرة ستأتي في موضعها إن شاء الله. فهذا الإرجاء أيضا مرفوض، وقد بدع سلف الأمة من يقول بهذا وردوا قوله كائنا من كان، وإنما نعض بالنواجذ على ما عليه السلف هذه الأمة، أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فيزيد بالطاعات إلى أن يبلغ إلى ما يشاء الله، وينقص بالمعاصي حتى يخرج صاحبه أحيانا بعض المعاصي من الملة عياذا بالله من ذلك. أما مرتكب الكبيرة فهو في عقيدة أهل السنة والجماعة إذا مات مصرا على هذه الكبيرة متلبسا بها فأمره مفوض إلى الله، إن عذبه تبارك وتعالى فبعدله ويعذبه على قدر ذنبه، وإن عفى عنه فبمنه وكرمه تبارك وتعالى. فلا نقول قولة المبتدعة في الخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار، قاتلكم الله. إذا فما الفرق بين المؤمنين والكفار؟ ولا نقول بقول المبتدعة الآخرين المرجئة الذين قالوا أبدا هو ناجٍ عند الله وفتحوا باب انتهاك المحارم وارتكاب ما حرم الله بهذه الدعوة الفاجرة التي ادعوها أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر عليه فهو تحت مشيئة ربانية، إن عذبه الله فيعذبه بعدله. وتعلمون كما ورد في أحاديث الشفاعة وغيرها كيف أن من الناس من يعذب، ومن الناس من عذابه إلى قدمه إلى ركبته إلى كذا إلى كذا، منهم من يمكث الفترة الطويلة، منهم من يمكث الفترة القصيرة، منهم من يمر عليها مرور إلى آخر ما هو مفصل في أهوال يوم القيامة. وإن عفى الله تبارك وتعالى عنه فبمنه وكرمه تبارك وتعالى لأنه لا مكره لله. نعم.
قوله وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، والثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار، وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا.
الأسماء والمصطلحات أيها الأحبة لها أهمية كبرى في مصطلحات أهل السنة والجماعة: مؤمن، مسلم، كافر، فاسق، منافق وغيرها من المصطلحات لا بد أن تضبط بالمصطلحات التي اصطلح عليها سلف الأمة مما دل عليه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هي من أول بل هي أول مسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. هنا نشأت الخوارج وخرجوا على الصحابة واستحلوا دماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا الصحابة جميعا إلا من كان على لحيته وساكته. فبدأ يبرز اسم من الأسماء: من هو المؤمن، من هو الكافر. بطبيعة الحال تعلمون أن هذين الاسمين وردت في كتاب الله على أجل صورة وأوضحها. قال الله تبارك وتعالى: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن فالتقسيم الشرعي للناس أنه هناك كافر وهناك مؤمن. المؤمن فيه منافق، فيه مؤمن ناقص الإيمان، فيه مؤمن كامل الإيمان، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. كان من مصطلحات الخوارج أن من حكم أو رضي بكلمة التحكيم في علي ومعاوية فقد كفر. قال كيف تحكمون الرجال بكلام الله؟ وطبعا هذا كلام الحق أريد به باطل، لأن حكم الله لن ينفذ إلا من خلال رجال يقومون به. ولذلك قال الله تبارك تعالى في الزوجين إذا صار بينهم مشكلة فابعثوا ماذا؟ حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حكم الله ينفذ من خلال هؤلاء الرجال، قتل القاتل وإقامة الحدود ينفذ حكم الله من خلال من؟ أفعال هؤلاء الرجال الذين يقومون بتنفيذ شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ناقشهم ابن عباس رضي الله عنه وهو حضر هذه الأمة، كانوا 4000، رجع منهم 2000، رجع من الخوارج وأذهب ترهاتهم وشبهاتهم الباطلة التي ألقاها الشيطان عليهم، فتاب منهم ورجع إلى معسكر المسلمين، رجع منهم 2000 وبقي على الاعتراف 2000. قالوا من ارتكب الكبيرة هذا كافر في الدنيا مخلد في النار. إذا كفر في الدنيا ماذا يفعلون بماله وعرضه؟ يستبيحونه على الإطلاق، يصيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنا مسلم. قال له ما دمت فعلت الفعل الفلاني أنت كافر. وهذا والعياذ بالله من أشد أنواع الانحراف. ولهذا ورد كما في كتاب السنة لعبد الله بن يام أحمد وغيره من مصادر عقيدة أهل السنة قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أن بين أنهم من أشد الناس عبادة. قال تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم، ولكنهم والعياذ بالله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليسوا على منهج، ليسوا على بصيرة، ليسوا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما والعياذ بالله قاسوا الأمور بأهوائهم وبعقولهم وضربوا النصوص مع بعضها البعض فضلوا وأضلوا عياذ بالله من حاله. نشأت المعتزلة فقالت إن مرتكب الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نطلق عليه كافر كما أطلقت الخوارج، ولا نطلق عليه مسلم كما فعلت أهل السنة. طيب وش حكمه في الآخرة؟ قالوا أما حكمه في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. يعني مصب كلامهم يؤدي إلى رأي من؟ إلى رأي الخوارج. ولهذا عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق يسميهم مخاليف الخوارج، يسمي المعتزلة مخاليف الخوارج، لأن يقول كيف منزلة بين المنزلتين؟ ما معنى منزلة بين المنزلتين؟ يعني ما عرفنا في الدين ولا في أي ملة شيء اسمه منزلة بين المنزلتين، إما كافر ولا مسلم. قال ولذلك هذا أحد أصولهم البدعية التي أسس عليها فكرة المعتزلة، مسألة المنزلة بين المنزلتين. وأما يعني قبل ما ننتقل إلى غير هذه المسألة، يقول الشيخ وقع الاتفاق في أمرين بين هذه الفرق الضالة، وقع نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، يعني المعتزلة نفوا عنه الإيمان والخوارج نفوا عنه الإيمان، ووقع الاتفاق على خلوده في النار مع الكفار. يتصور واحد عق والديه أو سرق كبيرة من الكبائر، جعل هؤلاء المبطلين جعلوه هو والكفار سواء بسواء خالدا مخلدا في نار جهنم. ووقع الخلاف في تسميته كافرا، الخوارج سموه في الدنيا كافر والمعتزلة سموه في منزلة بين المنزلتين، ووقع الخلاف في استحلال دمه وماله للحكم الدنيوي. أما من خرج بضد هاتين الطائفتين فهي الطائفة الثالثة المبتدعة وهم المرجئة. قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بين إيمانه وإيمان أبي بكر وعمر وغيره من الصحابة. يا أعداء الملة، من يفني ويسرق تجعلون إيمانه في درجة إيمان الصديق؟ الصديق رضي الله عنه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. من زار اليوم منكم مريضا قال أبو بكر أنا. من تصدق بدرهم قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في عبد إلا قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شيء. لهذا ينادى على الصديق يوم القيامة رضي الله عنه يخير بين أبواب الجنة الثمانية. الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة كما يقول في عمر لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. يأتي هؤلاء ولهذا مذهب الإرجاء دائما يتبنى أصحاب الشهوات شهوات البطون والفروج في تاريخ هذه الأمة من العصور القديمة إلى هذا اليوم وإلى يرفضها الأرض من عليها. عباد الفروج والشهوات والبطون يناسبهم مذهب الإرجاء مثل ما أن دهاقلة التصوف يناسبهم بدع الصوفية. إنك اعتقد ولا احضر ليلة المولد واخرج من ذنوبك يا ظلمت أمك دين على ما أسألنا هذا كذا ليلة واحدة خلاص. مثل ما قالت النصارى اعتقد إن عيسى ابن الله ونعطيك صك والصكوك اللي يسمونها صكوك الغفران نعطيك في الجنة مساحة كذا طولها كذا عرضها كذا كما يتعرف في التاريخ النصراني في مهزلة صكوك الغفران. هذه أيها الأحبة هذا بلاء الأمة. بلاء الأمة يكمن في هذه الطوائف الضالة والتي لا تزال تظهر في كل عصر ومصر ويتبناها من يتبناها وينشر ضلالاتها من ينشر ضلالاتها. وهذا من الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليميز الله الخبيث من الطيب. المرجئة جعلوا كامل الإيمان فارتكبوا هذه الحماقة التي لم يسبقوا إليها. أما أهل السنة فلقد وضح الإمام أحمد رحمه الله وحسبك به إمام أهل السنة الدوائر الثلاث التي تكلمنا عنها في درس معارض القبول في حديث جبريل. الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، الدائرة اللي داخلها دائرة الإيمان، الدائرة التي داخل دائرة الإيمان دائرة الإحسان. إذن كل محسن فهو مؤمن مسلم، وكل مؤمن فهو إيش؟ مسلم. وليس كل مؤمن إيش؟ محسن. لكن هل كل مسلم مؤمن؟ لا. فلهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الزاني مثلا أو عن شارب الخمر عن من ارتكب كبيرة قال يخرج من دائرة الإيمان وتبقى له دائرة الإسلام. هذا هو فقه الشريعة وهذا هو الذي يجمع النصوص حتى لا تتعارض مع بعضها البعض. فهذا الذي زنى أو سرق ما دام لم يتب ولم يرجع إلى الله لأن التوبة بابها مفتوح ومن تاب تاب الله عليه. لكن الكلام من مات متلبسا أو مصرا على هذه الكبيرة فلا نسميه مؤمنا إيمانه كإيمان الأخيار ولا نكفره كما كفرت الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة وإنما هو مسلم بما معه من الإسلام فاسق بمن ارتكب من هذه الخطرة وهذه الكبيرة. فلا نحن رفعناه إلى درجة الصديقين والمحسنين ولا نحن هبطنا به حتى جعلناه مع الكافرين. ولذلك من أصول أهل السنة أن الإنسان المسلم الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا يحب ويوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه وحسبك به من علماء الدعوة في هذه الأمة في هذه البلاد يقول ومن لم يفقه هذا مسألة الإنسان إذا خلق عمل صالحا وآخر سيئا يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر يقول ومن لم يفقه هذا هذه المسألة كان ما يصلح أكثر مما يصلح. ودلل عليها رحمه الله في حديث عبد الله بن حمار حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره. هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد يقام عليه الحد يرجع يشرب يؤتى به ويجلد
فغضب احد الصحابه لما تكرر الفعل وقال لعنه الله ما اكثر ما اتى به. فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الذي لعن وقال لا تلعنه، يقصد عبد الله بن حمار، لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: انظر الى فقه المساله، عبد الله بن حمار مؤمن بالله، صحابي بذلك الشك ولا ريب، شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله ولا ما شهد؟ فنحبه لهذا الامر. وثبت علينا يشرب الخمر ولا ما ثبت؟ فنكره فيه هذه الخصله. لا نرفع حبنا لعبد الله بن حمار الى درجه حبنا لابي بكر، ولا ينزل بغضنا له على شان هذه الخصله كغضبنا وبغضنا لعبد الله بن ابي او ابو جهل او اميه او غيرهم من صناديد الكفر. اذن يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. هذا الاصل الضائع اليوم في حياه الامه. ولذلك الخلافات التي تحدث احيانا بين الدعاء وبين طلبه العلم وبين وبين سببها ضياع هذا الاصل. خلاص اما اسود واما ابيض، فلان هذا ما يخفي ابدا، فلان هذا مقدم، هذا الذي وياتيك من المدح والاطراء ما يرفع فلان حتى يجعلوه يخرجونه من بشريته. فاذا ما غلط او كان كان فلان هذا لا خير فيه كل شر. ما اعوذ بالله من غضب الله، هاي ما يستوي هذا. من الذي يزكي نفسه؟ الانسان يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعاد على قدر ما فيه من الشر. هذا امر لا بد من العنايه به. فاذا رجع الى اصول اهل السنه زالت الشحناء التي في النفوس، وعرف لاهل الفضل فضلهم، ونبه على الاخطاء ممن كدرت منه كائنا من كان، كما قال الامام مالك بن انس رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه يرد الا صاحب هذا القبر، اشار الى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أهل السنة والجماعة هم وسط في باب الأسماء بين الخوارج الذين أخرجوا الأمة من الملة بأي ذنب، وبين المرجئة المبتدعة الذين جعلوا أصحاب الفسوق والمجون والمعاصي والكبائر جعلوهم في الإيمان كالمحسنين وكالصديقين وكالشهداء والأبرار. فقالوا كل من ارتكب كبيرة ولقي الله عليها هو مسلم بما معه من الإسلام، فاسق بما ارتكب من المعاصي والآثام، وهو تحت مشيئة الله، عذبه ربنا فبالعدل، ولا يظلم ربك أحدا، غفر له، فهو صاحب الكرم والجود تبارك وتعالى. ومعلوم في باب الأسماء عند أهل السنة أن الكافر هو من كفر بالله او اليوم الاخر او الملائكه او الرسل او الانبياء او الكتب او جحد امر معلوم بالضروره او استهزأ بشيء الى اخر ما عده علماء المله في نواقض الاسلام العشره وغيرها. والمؤمن هو من اتى بامور الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والايمان باليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره، وقام باصول الاسلام ومبانيه العظام. في دائرة المؤمن ذلك المؤمن الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، له ذنوب وله حسنات، فهذا يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعاد على ما فيه من الشر. هناك المنافق، المنافق الذي قلبه انطوى على الكفر والعياذ بالله، ولكنه يظهر بلسانه الإسلام، فإظهاره للإسلام بلسانه يعصمه في الدنيا من إزهاق النفس واستباحة العرض والمال، لكنه وإن عصب ماله ودمه وعرضه في الدنيا ولقي الله على هذا النفاق فهو خالد مخلد في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك يعلم صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي رأس المنافقين، لكن يريد أن يشرع للأمة أن الناس لا يؤخذون بالظن، رسول الله لا يتصرف إلا بوحي، لكن إذا جاءت الأمة بعده ما في أحد يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له: دعنا يا رسول الله نضرب رقبة هذا المنافق قال لا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فسماه وهو يعلم أنهم منافقين، سماهم من إيش؟ من أصحابه. إذا نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن أتى بأمر الإسلام وشهد إلا أن الله وأن محمد رسول الله ولم يبرز منه ناقض من نواقض الإسلام فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا أصل من أصول أهل السنة، ولا بد من فقهها، ولا بد من مراجعة أهل العلم فيها، ولا بد من دراسة هذه المسائل بدقة. فإن من مصائب الأمة اليوم أن هذه القضايا يتكلم فيها أناس قليل العلم صغار السن، فتجد هذا يفسق وهذا يكفر وهذا يبدع وهذا يضلل، وهو لم يعرف إلى الآن البدهيات من أصول أهل السنة. هذه قضية كان الصحابة يتدافعون الفتوى حتى يصل إلى 30 رجل كل منهم يدفع الفتوى عن نفسه، خشية أن يقول الإنسان منهم عن الله ما لا يعلم، وهذا من ورعهم وتقواهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بينما الأمة اليوم أحيانا الأطفال يمكن لو سألت عن 40 النووية لحق مؤخرة راسة ما عرف وش 40 النووية، تجده يبدع هذا العالم ويفسق هذا الداعية ويكفر هذا ويضلل ذا. فإلى الله المشتكى. إن هذه مسائل خطرة لا بد من العناية بها، لا بد من الجلوس عند ركب العلماء وقراءة أصول أهل السنة والتفقه فيها. وأما من كان شيخه كتابه كما تقول العامة فخطأ أكثر من صوابه. شك واحد سوه يعرف يفك الحرف من بدأ يستخدم يقرأ من إذا فلان كافر، فلان كافر، ما بقينا نفسك عليك بعد الطاقة، هذا فاسق هذا كافر هذا ما جنب. نعم هذا 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 الواقع. الإنسان يقولها من خلال معايشة، لما يرى بعض الشباب ويرى بعض الاندفاع أو تساهل أو إفراط أو تفريط بشكل عجيب جدا. هذا الدين ما يأتي بين عشية وضحاها ولا يأتي به، هذا الدين يحتاج إلى صبر وإلى جلد، ولا يتكلم في هذه القضايا إلا بعلم. لماذا بوب الإمام البخاري باب القول باب العلم قبل القول والعمل؟ باب العلم قبل القول والعمل والصدق بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يجوز أبدا لا الغلو ولا الإفراط ولا التفريط، لا يجوز أبدا التساهل بمسألة التكفير والتفسيق والتبييع، فإن هذه خصوصية من خصوصيات الفرق الضالة المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم. ولا يجوز أيضا المدافعة عن الذين يختارون أنفسهم والذين يحادون الله ورسوله ويكون الواحد من الخائنين خصيمة والعياذ بالله من ذلك. إذن كيف الخروج من هذا؟ العلم العلم العلم، والعلم قال الله قال رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله. أخي لن تنال العلم إلا بستة، أنبيك عن مقلولها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ما يأتيك العلم مثل البدوي اللي ولدها قلتها يقول لازم أتعلم لازم أتعلم، جاب عند الشيخ قال يا شيخ نبيك تدرسه من المغرب إلى العشاء، صلاة الفجر يرعى الإبل، ما يصلح هذا علم بين العشاء والمغرب ويرجع الفجر يرعى الإبل، ما يصلح هذا علم. يا شباب الأمة اتقوا الله في الأمة، ولا يضرك والله والله لا يضرك، إنما يرفع مقدارك عند الله أولا ثم عند الخلق ثانيا. إذا سئلت عن أمر لم تتأكد من حكمه أن تقول لا أعلم بملك فيك لا أعلم. خل الناس يقولون على الجاهل يقولون ما تفهم، فليقل الناس ما شاءوا، لكن أن لا تلقى الله وأنت قد تكلمت في دين الله بغير ما تعلم فتكون فعلت فعلا قرنه الله بعمل المشرك، فعلت فعلا لا يقل عن الشرك بل ذهب ابن القيم أنه أعظم من الشرك، ألا وهو القول على الله بلا علم. قال الله تبارك وتعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن بينهم بحرف الواو ولا لا؟ واليوم حتى في مجالس الأمة يجد فلان لا يعرف الألف من الباء ويحلل ويحلل، عامي لا يعرف حتى في قراءة الفاتحة ويحلل ويحرم ويتكلم في أمور الشرع. وأبو بكر وغيره من جهابرة علماء الأمة يقول أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بجهل، والحذر الحذر من المتعالمين الذين يتبجحون بما لا يملكون. إذن عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة، ونقف في درس اليوم على وسطية هذه الأمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. يرفع أذان العشاء ثم إجابة الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. هذا إعلان من مركز الدعوة والإرشاد بجدة، يدعوكم لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ حامد المصلح بعنوان عدو الإنسان الأول، يوم الخميس 3/7 مسجد الملك سعود بحي الشرفية بعد صلاة المغرب، ويوجد مصلى للنساء. هذه ملاحظة جاءت من أحد الأخوة الغيورين، وقد تكلم فيها مع إمام المسجد، وأيضا بعثوها لي وكثر الكلام فيها. وأرجو من أخواتنا النساء أن يصغينا إلى هذه الملاحظة، هو أن الأخوة الذين يصطحبون نساءهم معهم إلى الدرس كثر الإزعاج على المصلين، وهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. وكثر أيضا خروج الأطفال إلى الحمامات ولا يلبسون حذاء ثم يرجعون، ويترتب على هذا تنجيس فرش المسجد وغيره مما ذكر في الملاحظة. فأوجه نصيحة للأخوات الكريمات وللأخوة ممن يأتي بنسائه إلى هذا المسجد أو غيره من بيوت الله، وهو أن نرعى أدب بيوت الله. فإن الواحد منا جميعا بدءا بالمتكلم ونهاية أصغر واحد فيكم لا يرضى واحد منا وأنا أولكم أن يعبد أحد من بيته، فكيف ببيت الله؟ ومن الأصول أيها الأحبة أن عبد المسلم حرام. فإنسان قد يأتي للدرس تطوعا فيرتكب ما حرم الله، لا يا أخي يجلس في بيته حتى ما يرتكب هذا حرام ولا يخرج. فلا نريد أيها الأحبة أمر من أمور الخير يترتب عليه مفسدة عظيمة. لا بد من العناية بمسألة الأطفال، إما أن يوضعوا عند أحد من الأقارب أو لا يصحبون، المهم أو إذا أتت بهم المرأة أن تمسك أطفالها لا يسببون إزعاج للناس ولا تركهم سائدين في طرقات الشوارع وإذا المصلين. فأنت جزاكم الله خير، لأن هذا الكلام كبر الإلحاح فيه في الأسئلة وكبر الإلحاح على إمام المسجد حتى تكلموا عليه كلاما يعني قويا جدا وكأنه المسؤول عن هذا، وهو لا يملك حول ولا طول في هذه المسألة. فأجزاكم الله خير، التناصح بيننا واجب، وكلنا إن شاء الله نريد الخير، ولا يجوز أذى المسلم، ولا يجوز العمل ببيوت الله. وعلى أخواتنا جزاهم الله خير أن يتقين الله في هذا الأمر. هذا كتيب ترونه بحجم 4 سنتيمتر، وأعرف أن الكثير يعرفونه، سماه حجاب الحصر الحصين من كلام رب العالمين. يقول أن هذا الحجاب نافع من لدغة العقرب، ونافع من الحية، ونافع من ما أخذه مسجون إلا أنفك، ولا أراد واحد يدخل على الملوك إلا دخل على طول، ولا جاء واحد انكسر لو أنجبر، ولا أخذته امرأة حامل إلا نفاسها تساد. يعني المهم ألغوا المستشفيات وألغوا كل الأسباب، يعلقوا الحصن الحصين، ولا تسعوا في كسب الرزق، ولا توظفون، ولا تفعلون أي، أربطوا في بيوتكم وعلقوا الحصن الحصين على جدوركم، ويأتيكم ذهب الدنيا والكنوز الأرض والسماء. هذا من الهرطقة ومن العدد، وهذا من النجوم، ومن جعل آيات الله يستخف بها بين السفهاء، ومن إبطال لأصول الشريعة. فأرجو أن يحارب مثل هذه الحروز البدعية. فكلام الله يعني مقدس عن أهواء هؤلاء المبطلين. ولذلك شوف واحد منهم يقول وقد أخطأ، وقد حدثنا، يقول هنا وقد حدثنا أحد العارفين عن جده أن هذا الحرص كيف وكيف. انت تاخذ من صوفي عن صوفي عن مبتدع عن ضال عن هالك ونترك فلان عن فلان من اساليب هذه الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانني كما قلت في لقاء سابق اعجب والله لمن هم وراء هذا الافك من هذه النشرات الخبيثه الفاسده المفسده مثل هذا ومثل وصيه من سموه بالشيخ وليس بالشيخ الشيخ احمد حق حجر الابوي ومن ذيك اللي كانت جتها مصيبه وبعدين جت هذيك اللي عالجتها وقالت وزعي النشره خلال 13 يوم واللي ما يفعلها يخسر به ويكسر ويفعل ويترك. اين عقول الناس؟ اين عقول الناس؟ اين الاعتقاد بان الله هو النافع الله؟ اين العقيده بان اعلم ان الامه لو اجتمعت على يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد قدره الله لك او كما قال صلى الله عليه وسلم وغيرها وغيرها من الاصول والثوابت في ديننا. والله تبارك وتعالى ما يجوز ان نجعل دينه هزء واياته سخريه للسفهاء. القران علاج وشفاء، نعم، والقران الذي هو شفاء هو والذي انزل عليه هو الذي قال تداووا ايها الناس فان الله ما انزل من جهل الا انزله دواء علمه من علمه وجهلوا من جهله كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فعل الامور باسبابها. هذا سؤال يقول ان والدته مسحوره وهل اذا ذهبت الى احد المشايخ للقراءه عليها بذلك خطا؟ ابدا، ماذا نقرا عليها كما ذكرت في سؤالك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يوصد الباب امام من يذهبون الى الدجالين والسحره والمشعوذين، من يقرا ويعالج بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العلاج الشرعي، وعلاج السحر وعلاج العين هو القراءه عليهم بكتاب الله واذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال حكيم، طبعا تاثير الكلام في المعيه، لكن يقول اليس مذهب اهل السنه والجماعه الايمان بالنصوص على ظاهرها؟ بلى. طيب فلماذا اولت المعيه بمعنى العلم والاحاطه؟ عاجب يعني من العقول تفهم ان معنى ان الله معنا يعني بذاته. من الذي قال من الذي اول نحن ولا من الذي قال ان الله بذاته ينزل الى الارض ويجلس ب وذكرنا الحديث الذي هو في الصحيح لما قال الله عبدي جوعت فلم تطعمني، قال كيف اطعمك انت رب العالمين؟ قال عبدي فلان جاع، هو الله اللي جاع، فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، على كيف اعودك انت رب العالمين؟ قال عبدي فلان مرض فلو زرته لوجدت ذلك عندي، لوجدتني عنده، لوجدتني عنده في ذاتي، يعني الله ينزل من فوق سبع سماوات ويجلس جنب كرسي المريض هو فيه يعني معتوه من المؤمنين يقول بمثل هذا القول؟ ما يقول بهذا الا سفيه، لان الله بذاته مستوى على عرشه داعم من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى. وكيف ومن اين يحل اذا كان كرسي وسع السموات والارض؟ واذا كان الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في ارض الفلاة، وإذا كان العرش لا يقدر قدره إلا الله فكيف برب العرش ورب الكرسي ورب الأرض والسماء؟ لكن وما قدر الله حق قدره؟ هل يجوز رفع الصوت بعد الصلاة؟ لأننا نرى بعض الشباب الطيب يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالذكر. نعم، رفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتحميد يقول صغار الصحابة وهم أطفال يلعبون كنا لا نعرف انقضاء الصلاة إلا بتسبيح الناس بعد التسليم. فلا ينكر على الذي يرفع صوته، وذكر الله هو الذي يطرد الشيطان ويذهب الوساوس، ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في التسبيح والتحليل والتهليل هذا أمر مشروع وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشباب الذين فعلوا ذلك هم الذين أصابوا السنة وفقهم الله وكثر في الأمة من أمثالهم. لكن غياب السنة هو الذي يجعل المعروف منكر والمنكر معروف. إذا سمع الناس واحد يرفع صوته كل الصف كل مجال خلاص أنا مرتكب منكر، هذا اللي على الصواب، هو اللي على الصواب. صغار الصحابة يقول كنا لا نعرف الصلاة قد انتهت إلا بتسبيح المصلين بعد الصلاة أو كما قال رضي الله عنه. ما حكم لبس الدبلة وإن كانت محرمة من حكمة من تحريم هذه المسألة؟ الذهب حرم على ذكور هذه الأمة وحل لإناثها، ولبس الدبلة ما دامت بلدانية محرمة. أما إذا ثم أن أيضا من العلة مسألة التشبه، فإن هذه بدعة أكثر من اليهود والنصارى. أما الإنسان إذا أراد أن يلبس خاتما من فضة فله ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم له خاتم، وغيره من الصالحين كان يلبسون خاتم، ومعروف في تاريخ الأمة ماذا كان نقش الصالحين على خواتمهم من عبارات الزهد وعبارات الوصية بتقوى الله وغيره. فالإنسان يلبس خاتم، يلبس خاتم درية الاستنان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما تلبس دبلة بنية التشبه بالمغضوب عليهم والضالين، فمن تشبه بقوم فقد أفتى الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بأنه منهم. يظهر أن السؤال من النساء تقول ما حكم وضع المناكير حالة عدم الصلاة وإن كانت محرمة؟ للعلم ما يجوز للمرأة المحرمة تلبس، أمر توقيفي، المحرم ما يجوز لا ذكر ولا أنثى، ما يجوز استخدام الطيب ولا أمور الزينة حتى يحل من إحرامه. اللبس تكون لبس فستان الفرح للديل الطويل هل يكون وبتكاليف باهظة وخاصة في هذه الأيام؟ ما يجوز أبدا البذخ، ولا يجوز الإسراف، ولا يجوز الحبس بالمال، والأمة تقتل وتموت من الفقر والجوع في كل أصقاع الدنيا، وهناك من السفهاء من يعبثون بالأموال كما يشاءون. اشتري فستان ب7000 و8000 و10000، وفي أرقام أكبر من هذا وفي أرقام أصغر. كان الأخيار البس طيبا وكن طيبا، ولكن انظر إلى من دونك ولا تجاري من هو أعلى منك. ولا يجوز التشبه بالكفرة لا ذكورا ولا إناثا. يقول أنت قلت أن من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته، قد يتبادر إلى ذهن بعض المستمعين أنه يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو توضيح، الزيارة مشروعة. جزاك الله خير، لكن الذي أعرف من كلامي في الأسبوع الماضي أني تكلمت على من ذهب إلى المسجد، الزيارة الشد الرحال ما يكون القبر، هذا محرم. يقول صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى ماذا؟ ثلاثة مساجد ولا ثلاثة قبور؟ أصبح الخلق من هو؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إلى ثلاثة مساجد ولم يقل إلى ثلاثة قبور. فالنية تكون لزيارة المسجد، تأتي زيارة القبر تنشأ من المسجد. فالزيارة الشرعية إن سافرت فالسفر للمسجد النبوي، هذا النية. فإذا وصلت المسجد وصلت تحية المسجد اذهب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ على يدك اليمين خطوة تسلم على أبي بكر، ثم تأخذ خطوة تسلم على عمر، ثم تنصرف وتستقبل القبلة وتدعو بما تشاء إن أردت الدعاء. هذه هي الزيارة الشرعية، ولم يخطر لذلك. وجزاك الله خير، كان سيفهم من كلامي، أنا أصحح كلامي، لا يفهم من كلامي أنني أقول أن الرحل شد الرحال إلى القبر، معاذ الله، ولا خطر هذا والله لذلك في يوم من الأيام. لكن قد يكون أحيانا الإنسان يكون سبق لسان أو العبارة مهمة، شد الرحل للمسجد وليس للقبر. يكون أنه يعمل محاسب في محل قطع غيار السيارات، وأعلم أن القطع الغيار الذي نبيعها تجارية وعليها ختم الأصلي، ونقوم بتغيير الكراتين ونبيعها بسعر الأصلي وهي أصلا تجارية، وأنا لا أقوم بأي عمل من تغيير الكراتين أو البيع للزباين، المهم أني أنا محاسب. ما خلاص، ما دامك المحاسب فقد اشتركت في الجريمة وفي الغش، أنت اللي تقبض القروش. فلماذا الغش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا؟ أيهما أكثر فساد، صبرة من طعام يوضع المبلول أسفل والناشف فوق، ولا قطع غيار الأمة الآن وبعض الناس الفقراء يعني تنزل على مصيبة إذا خربت سيارته وسيارة أطفاله ما هو قادر بعد قطع الغيار أن يشتريها، وإذا بها كما ذكرت في السؤال تغير الكراتير، هذا والله من الغش. وأنت آثم ثم آثم إلا أن تتوب إلى الله وتحذر ممن يفعلون هذا، تنصحهم أولا، فإن رجعوا الحق الحمد لله، وإلا فإن أصروا فيجب قدحهم لإنقاذ الأمة من شرهم.
هذه قصاصة من جريدة يقول انها صدرت في جريدة الرأي العام عدد 1041 في 19/6 غوغائية الشريعة. علماني يكتب عن تطبيق الشريعة ويعتبر ان هذا من السفه وان هذه من عصور الظلام وغيره, ولا لا شك في هؤلاء المرتدين الذين يحاربون تطبيق الشريعة ويشنعون على كل صوت مؤمن ينادي بتحكيم الشريعة. هؤلاء من المجرمين ومن أصحاب الردة الجديدة, فإنكم إذا أردتم أن تعرفون أصحاب الردة على حقيقتهم فهم الذين يهاجمون تحكيم الشريعة ويريدون تحكيم القانون الوضعي مكان شريعة رب العالمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل, وسينتصر دين الله, لأن الله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم, وسيظهر الله دينه ولو كره الكافرون, وسيظهر هذا الدين ولو كره العلمانيون ولو كره أصحاب الردة ممن يحاربون تحكيم شرع الله. يذكر أنه عقد على بنت خالته ثم فقد أصبحت زوجته إلا أنه لم يدخل بها وهي تدرس سنة في جدة وأهلها يسكنون الرياض, وبين فترة أخرى تسافر للرياض فهي تذهب للرياض لوحدها ولا يستطيع أحد من إخوانها أو والدها يذهب معها. هل في هذا بأس؟ نعم, هي عاصية لله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم إجابة رائعة لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله, حيث قد سمعته وأنقل السماع مباشرة عن سؤال مثل هذا في برنامج الرائع نور على الدرب. يقول إن هذا أمر محرم, وإن حكمة الشريعة ظاهرة جلية في أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فيأتي الناس يقولوا طيب زين يوم وليلة يا أخي ساعة وأنت من الرياض من جدة للرياض, هذا النص ما فسر على أيام الطيارة. هذا النص قيل للناس ووسيلة الانتقال ما هي؟ الدواء أو المشي على الأقدام. فيبقى النص على ما هو عليه ولا يصرفه عن ظاهره الصارف أبدا مهما استجدت وسائل الاتصال والمواصلات. لكن من براعة الشيخ حفظه الله قال ثم في الطيارة التي تقولون إنها قصرت المسافة, أليست الطيارة معرضة للخلل؟ هل تستطيع شركة طيران في العالم أن تعطيك ضمان 100% من طيارتها ما تخرج الجو؟ لا تستطيع. إذا بعد حدث خلل فاضطرت الطيارة إلى النزول في مكان غير المكان الذي ذهبت إليه. هذا احتمال, وهو احتمال وارد. احتمال آخر أن تختطف الطائرة, وكم سمعنا دائما في الأخبار في هذا الزمان من كبر اختطاف الطائرات. إذا فماذا يكون حال هذه المرأة؟ أمر آخر, افرض أن هذا الذي سيستقبلها صار له حادث أو حدث أي عائق في الطريق يمنع وصوله إلى المطار لاستقبال هذه المرأة. فنزلت هذه المرأة وبدت العيون ترمقها من هنا ومن هنا ومن هنا, وقد تتعرض لاختطاف أو غيره. فيا أيها الأحبة ويا نساء المسلمين وبنات المسلمين, اتقوا الله بهذا الأمر. لا بارك الله بدراسة تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله, ولا بارك الله بعمل يؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله. تقيدوا بقيود الشرع, فإن حصل المحرم فالحمد لله تواصل دراستها, ما حصل المحرم فلن يسألها الله يوم القيامة انت واصلتي الجامعة ولا ما واصلتي. والله لن نعرف إن هذا ما نعرف إلا الأسئلة الثلاثة, لكن سيسألها يوم تضيع دينها لماذا ارتكبت هذا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن حصل المحرم فلتأدرس إن شاء الله ولو تأخذ أعلى الشهادة. إذا كانت مقيدة بقيود الشرعية وفي التخصصات التي تخدم عمل المرأة. أما إذا كانت دراسة تؤدي إلى مرأة تسافر بدون محرم أو تسترجل أو تصبح تحمل أفكار مسمومة للأمة فكل ذلك محرم لأنه يتعارض مع مقاصد الشارع. أيها الأخوة الأحبة, هذا بس على درسنا, و نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة